إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبيناً ما بعث الله عز وجل به نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام، وما جعل الله عز وجل ببعثته ورسالته من الهداية والنور ومن الاعتصام والتعلق بالله سبحانه وتعالى وترك التعلق بالمخلوقات وبسائر الكائنات. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وغير ذلك من الآيات. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كدعوة من سبق من الأنبياء والرسل، وهي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة إلى هذا الأصل العظيم وإلى هذا المقام الكريم، ألا وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن لا يعبد أحد دون الله جل وعلا، وأن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وسد عليه الصلاة والسلام كل وسيلة توقع العباد في الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، وكل ذريعة تبعدهم عن التوحيد وتقربهم من الشرك، ومن ذلك ما يتعلق بالقبور والأضرحة التي هي ذريعة ووسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبور وأن يصلى إليها وأن يصلى عليها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه. وجاء عند مسلم كذلك من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وجاء عند الطبراني بسند حسن بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إلى قبر. هكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر وأن يرفع زيادة على ما أخرج منه من التراب. وقد اتفق الأئمة رحمهم الله ومنهم أئمة المذاهب الأربعة على تحريم ذلك أن يرفع القبر وأن يبنى، ونص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. وهكذا أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى إلى القبر أو يصلى عليه، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك في عبادة الله. وحذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها حين ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: لما نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام أي مرض الموت جعل يضع خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيرحل من هذا المرض، فخاف أن تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم السابقة من اليهود والنصارى، فحذر من ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، أي احذروا أن تصنعوا أو تفعلوا كفعلهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وخاف الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في المحل الذي مات فيه حتى لا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعظم قبره وأن يتخذ وثنا من الأوثان. قالت رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لولا خوف الفتنة وافتتان الناس بقبره لأبرز وظهر للناس. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هكذا يدعو عليه الصلاة والسلام ألا يجعل قبره وثنا، أي إذا عبد من دون الله والتجأ إليه الخلق بالدعاء والاستغاثة وكذلك فعل الطاعات والقربات، فإنه سيكون وثنا من الأوثان. فإذا كان هذا في قبر نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الأنبياء والرسل وخير من وطئت قدماه الأرض، فمن دونه من باب أولى أن يكون قبره وثنا من الأوثان إذا عبد من دون الله جل وعلا. وقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه فحمى قبره أن يكون وثنا من الأوثان. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فدعا ألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم عباد الله، هكذا خشي عليه الصلاة والسلام أن يفعل بقبره، فكيف بقبر غيره من الصالحين أو غيرهم. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام محذرا أن يجعل قبره عيدا، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أن تجعل البيوت قبورا، وذلك بأن تترك فيها الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، فتكون شبيهة بالقبور، إذ القبور ليست موضع للعبادة وليست موضع للصلاة وليست موضعا لقراءة القرآن. ثم حذر عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره عيدا. قال أهل العلم: والعيد هو ما يجتمع له الناس، وكذلك يتكرر بتكرر السنة أو الشهر أو الأسبوع. فحذر عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا بتكرار الزيارة أو كذلك تحديد زيارة له في يوم من الأيام أو زمن من الأزمان يتكرر ذلك بتكرر الشهور والسنين، لأن ذلك من أسباب الفتنة بالمقبور. فإذا كان مثل ذلك لا يجوز مع قبره عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف القبور وأحسنها وأفضلها، والمقبور فيه هو خير الأنبياء والرسل، فمن دونه من باب أولى أنه لا يجوز أن يتخذ قبره عيدا. كل ذلك عباد الله سدا لذريعة الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقع الناس مع هذه القبور بما وقع فيه الأولون من عبادة الأصنام والأوثان. إذ لا فرق في من عبد قبرا أو من عبد صنما، إذ كله صرف للعبادة لغير الله، واتخاذ أنداد مع الله. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل: ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند لله ولا مثيل لله جل وعلا. وقال عز وجل عن يوسف عليه السلام أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ومن شيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي شيء من الأشياء، سواء كان ذلك شمسا أو قمرا أو كان نبيا أو ملكا أو كان شجرا أو حجرا أو كان قبرا أو وليا. فمن اتخذ أي شيء من الأشياء وأي مخلوق من المخلوقات ندا لله وكذلك مثيلا لله يتقرب إليه ويدعوه ويستغيث به فقد اتخذ ندا مع الله ووقع في الشرك في عبادة الله شاء أم أبى. فهذه عبادة المشركين وعبادة أهل الجاهلية الذين عبدوا الأصنام وغيرها من المعبودات، كان مرادهم وكان مطلبهم وكان مقصدهم هو طلب القربة والشفاعة. لم يكونوا يعتقدون أنها رب من الأرباب تخلق وترزق أو تحيي وتميت، وإنما أرادوا أن تقربهم إلى الله وأن تشفع لهم عند الله. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء، هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الأشجار وهذه الأحجار هي التي تقربهم عند الله جل وعلا وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن تقرب إلى هذه القبور وإلى هذه الأضرحة فهو يريد منها أن تقربه إلى الله، أي أصحابها ومن في بطونها، أن تقربهم إلى الله وأن تشفع لهم عند الله. فما الفارق بين هؤلاء وبين أولئك؟ وما الذي يميز هؤلاء عن أولئك؟ إذ العبادة واحدة والفعل واحد، وإنما اختلفت المعبودات من قبر إلى صنم أو من صنم إلى قبر. ألا فليحذر المسلم على عقيدته وعلى دينه وعلى توحيده أن يقع في الشرك في عبادة الله جل وعلا فيكون من الخاسرين ويكون من الهالكين. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هكذا يقول رب العزة والجلال مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء والرسل الذي دعا إلى توحيد الله جل وعلا وجاهد في سبيل الله وفي إعلاء كلمة الله، يحذره الله جل وعلا من الوقوع في الشرك، أنه لو حصل ذلك منه لحبطت أعماله. بل قال الله عز وجل ذلك لجميع الأنبياء والرسل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هكذا يحذر ربنا سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك، لأنه محبط للأعمال وموجب لصاحبه أن يكون من الخالدين في النار عياذا بالله. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مظاهر الشرك والوثنية عباد الله ما يفعل في هذه الأيام من زيارات إلى الأضرحة والقبور تخالف دين الله جل وعلا وما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام وما شرعه عليه الصلاة والسلام من الزيارة الشرعية للقبور التي يقصد منها تذكر الآخرة والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رواه مسلم من حديث بريدة، وجاءت الزيادة في السنن. فإذا كانت الزيارة زيارة القبور لأجل تذكر الآخرة فإن ذلك أمر مشروع وأمر مستحب، لكن لا بد أن تكون بالضوابط الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يكون هذا المقصود هو تذكر الآخرة، وكذلك أيضا أن يكون المقصود من الزيارة هو الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، وكذلك أيضا ألا تكون الزيارة في يوم من الأيام محددا لا يتقدم ولا يتأخر، بل يعتاد أن تكون الزيارة في زمن من الأزمان يدور ويتكرر إما خلال الأسبوع أو الشهر أو السنة. فإن كانت كذلك لم تكن زيارة شرعية، بل ذلك من اتخاذها عيدا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا إن زار الزائر القبور فلا يقل قولا فاحشا. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. رواه الإمام النسائي في سننه. قال أهل العلم: ومعنى هجرا أي قولا فاحشا، وإن من أعظم الفحش هو دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وطلب المدد والولد وكشف الكربات وقضاء الحاجات كما يفعل في هذه الزيارات التي تقام في مثل هذه الأيام وفي غيرها من الأيام. فإنك إن عرضتها على الضوابط الشرعية رأيتها مخالفة لدين الله ومناقضة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي زيارات بدعية وكذلك زيارات شركية. إن تخلل فيها وقل أن تسلم من ذلك من دعاء للأموات واستغاثة بهم وطلب كشف الحاجات وكشف الكربات وقضاء الحاجات وكذلك طلب الشفاعة وغير ذلك من الأمور ومن العبادات والطاعات التي لا يجوز أن تصرف إلا لرب البريات سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وجب على المسلم أن يحذر من مثل هذه الزيارات، بل إن أصحابها يدعون إلى الشرك بالله في هذه الزيارات صريحا. نعم عباد الله، صريحا. ومن ذلك قولهم في التحريض على زيارة هود ما يسمى بالتهويدة، هود النبي المرسل في وادي الأحقاف قبره صحيح: زر زر واحذر تكسل واطلب مرادك عند الضريح. هذه دعوة صريحة إلى الشرك في عبادة الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. ويقول آخر في مدح زين العابدين ابن مصطفى العيدروس: سل ذاك الجنان مقبلا لضريحه تعطى مناك وتظفر في روضة من جنة قد أنزلت وبها ضريح للحبيب منور. هذه عباد الله دعوة إلى الشرك في عبادة الله جل وعلا ومشابهة أهل الجاهلية الذين كانوا يدعون ويستغيثون بالأصنام والأوثان. وربنا عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة: إذا سألت فاسأل الله. ما قال اسألني ولا اسأل فلان ولا فلان ولا علان، ولكن علق قلبه بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهؤلاء يقولون: اسأل صاحب القبر الفلاني وصاحب الضريح يكشف لك حاجاتك ويقضي لك طلباتك ويكشف عنك قرباتك، أليس هذا مناقض لدين الله وكذلك أيضا مخالف لشرع الله جل وعلا ودعوة إلى الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان الأمر كذلك وجب على المسلم أن ينكر هذا المنكر وألا يرضى به وألا يشارك فيه، لا بحضور ولا كذلك ببيع وشراء ولا كذلك باحتفالات ولا بتعطيل أعمال ولا بغير ذلك من مظاهر المشاركة والرضا بهذا المنكر العظيم. فإن من شارك في شيء من ذلك كان مشاركا لهم في الإثم، لأن ربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهكذا عباد الله ينبغي للمسلم أن يحذر وأن يعتني بسلامة قلبه وسلامة دينه وسلامة عقيدته وسلامة توحيده، أن يخدش بمثل هذه الأعمال التي تخدش التوحيد، بل ربما أزالته بالكلية وأوقعت صاحبها في الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا إلى الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.